نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الله عز وجل: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فإذا شفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ايها المرشد، لا تنظر تحت قدمك، فان تحت قدمك سوءا، فان تحت قدمك سوءا كان. ولكن الصبر واليقين، واذا نظرت امامك سوف ترى بعينيك جميل المنام. فالانسان في حياته يمر بهذين الطورين ولا بد، ولو معقول الا ان يمر بسوء الحال ثم يجني حسن المآل غير العكس، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يجمع الله على عبدين على عبد الليل ولا خوفين، إن أمنه في الدنيا أصابه في الآخرة، وإن أخافه في الدنيا أمنه في الآخرة. ولو نظرت إلى سيرة الأفاضل الأماكن بدءا من الرسل، لرأيت أنهم يمرون في حياتهم بسوء الحال. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. نبتلى هذا سوء الحال، ثم تكون العاقبة لنا، وهذا جميل المآل، أي ما يروح إليه الأمر. فالتقطه في باب الكفر اسم هذه النقطة، أي من وجد شيئا مكروها على الأرض ليس مثلا له فالتقطه. لا تظن انك ذهبت به او صار مثل انك، لا، بل هو احسان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مقطة الغنم، رجل وجد غنم خروف
ماذا نفعل فيها؟ قال هي لك او لاخيك او للجد، اما ان تاخذها واما ان ياخذها اخوك صاحبها واما ان يحتلها الجد. الى هذا فيه حظ لك ان تاخذها، لان اخوك الذي هي منحك تاهت عنك، فما بقي الا انت او الجد. والاصل اصلاح المال، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال. فلو تركت خروفا لذئب استرده الذئب اخوه، وسئل عن قرابه الابن الزمن فرفض وقال معه حجابه وثقاؤه، يعني ماله وماله، كأنما قال له خذ ضالة الغنم ولا تحمل ضالة الإبل. ليه؟ لأن الجمل معه حذاءه وخذ ساعه وكبير يستطيع أن يفر من الذئب أو من السبع. ثم هو صغير معه حذاءه وكبير يومين وثلاثة وأربعة وعشرة، فلو الزمى عثر عليه صاحبه فما لك هذا؟ إذا نفهم من هذا أن أموال الناس أصلها العصمة والحرمة، إذ لو تكالب ضالة الإبل مع الغنم لكوى بينهما في الحكم، لكنه لما انصرفت الضالتان من حيث المواهب الإنسانات كأنما قال لك في ضالة الإبل اتركها لعل صاحبها أن يجدها. ولكن لما كان الغالب على الغنم في الغنم ان يشتريها الذئب فحفاظا على المال خذه. ثم لا يحل لك ما اخذته مما ليس من مالك الا بعد ان تعرفها الغنم. وجدت غله الغنم تعرفها ثالث باي حيله من وسائل التعريف التي يحكم بها الإعلام. مش مثلا واحد يطلع على باب الغنم كعبة العمارة ضيع جد، طيب أين صاحب الجد؟ ولماذا تقع العمارة؟ لا يكون إعلاما إلا إذا تم المراد منه، إما الجمع عند الزيارة وإما ينسخ ما في كتب الميادين العامة التي نظنها ورد أكبر عدد من الناس أو نقصر على أبواب المساجد من الخارج، أي هذا مهمة وجود أكبر عدد من الناس. ثم إذا جاء الرجل يدعي أن له حقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت عفاظها وروت لأنها العفاظ، تعرف لما كل عام محفظة شكل المحفظة الخارجي اسم العفاظ، الوكاء مثل مثل السفر او مثل الكيس الذي يشد به فر الكلب الوكاء. فاذا جاء رجل يدعي ان له حقا قل تسلم، فاذا اتت الاوقاف على وزنها لم ياخذه، اذا ظل في الوقت لا تكون ملكا له. انما كذب النبي صلى الله عليه وسلم علينا في الضاله وفي النقطة، لأن النخلة تفرح إذا جاءها الرزق بغير جهد. كم من واحد منا وقع في أزمة مالية وهو في السنة يحلم منه محفظته، يجد مثلا رزق الفلوس أن يجدها في السنة. النخلة إذا جاءها الرزق بغير جهد يستجيب لها تعالى. فنفهم من قوله تبارك وتعالى فالتقطه ال فرعون مدى الفرحه الفاضيه التي اصيب بها ال فرعون لما وجدوا التقطوه، فكانت فرحتهم بهذا الصندوق كفرحه المظلم اذا وجد مالا في الطريق. فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، في الرواية الأخرى المتواترة ليكون لهم عدوا وحزنا. السؤال: هل آل فرعون التقطوا موسى ليكون لهم عدوا وحزنا؟
لا.
إنما الجار في قوله تعالى ليكون لهم لام المآل ولام الصيرورة، أن سيصير لهم في نهاية الأمر كذلك، لكنهم يوم التقطوه ليكون قرة عين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلون. فلو أردنا أن نرتب الآيات من حسب بحسب المعاني كان الأمر كذلك، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم قرة عين وهم لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحزنا. كما لو كنت تزوج فلان ليشقى، وهل تزوج ليشقى؟ إنما تزوج ليفعل. فبني بامرأة سوء أشقته، أو مثلا كقول للساعد يبني من نفس رجل الخراب. وكل والدة إنما تسلم مولودها إلى النوم، يجوا للموت. فهل الأم التي تعاني آلام الحمل وآلام المخاض وآلام الرضاع وآلام التربية لو رفض في قدرها أن ابنها يموت لما ينجم من بطنها ما حملت؟ إنما حملت وسقيت لتنتظر حياة الولد. ولو كانت تعلم يقينا أنه يموت لما ينزل من بطنها ما حمل. فاللام لام المآل، أي ما يقول إليه الحال. وهكذا اعلم أن كل أمرك يدور في هذا الفلك، فينبغي أن تسلم لله عز وجل فيما قضى واختار له. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيرة. شوف التوقع في الآية، ما كان له الخيرة أبدا، لأنهم لا يعلمون شيئا. كم من والد تمنى الولد، فلما رزق بالولد وعقه تمنى موته. ولو كان يعلم ان امره يؤول الى ذلك ما رب ولا تعب ولا انفع. رب انسان تمنى سلفه وهو لا يدري. ان كتلا رضيعا بصره الله عز وجل تعلم الحال والمآل، كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه. لم يتكلم في النهي الا ثلاث: عيسى وصاحب دريد وساق قصه دريد. ثم قال عليه الصلاه والسلام: وبينما امراه ترضع ولدها إذ مر رجل على دابة سارهة وله سارة محددة. دابة سارهة قوية نسميها الآن بأقرب السيارات، وسارة حسنة حبها وعزها. رجل في موقف وابنها يرضع، فعلى عادة الآباء والأمهات يتمنون لأولادهم أفضل مما هم فيه. كل والد يتمنى لابنه أفضل مما هو فيه، وكذلك الأم. فقالت الأم التي تنظر بنظرة أهل الدنيا: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الولد الرضيع ثدي امه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم اقبل على ثدي امه يمصه قال أبو هريرة ولكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع إصبعه في فمه يمصها وهو يقلد فعل الولد. وهذا فم من دون الدعوة، فم من دون الدعوة، أن يكون عندك القدرة أن تستحضر المشهد وتفسيره إلى المجتمع حتى لو عن طريق السؤال والجواب، حتى لو عن طريق جذب حكاية كنوع المنظمة. المهم أن تتكلم بإتقان المعلوم. وكان هذا جعلا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المعاذ إلى الله عز وجل. ومن بعض ما ذكر لنا تعلمنا مرة هو وأصحابه على جذب أشد مجلس توقف وقال لأصحابه أيكم يشتري هذا بجوهر؟ قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه لأنه أشد مقطوع الأذنين. فقال والله فقال ترون هذه الهزيمة على أهلها؟ فكيف أعمل؟ قالوا أجل. قال والله لا الدنيا أهون على الله من هذا على أهلها. فلما سأل وقال أن يمكن يشتري هذا بدرهم كان يعلم سلفا أنه لا أحد يشتري، إنما يريد أن يستحضروا عقار الدنيا وأراد أن يقيم حجة عليه بألسنتهم. فقد قال والله لو كان حيا ما اشتريناه، يعني نحن جاهدون فيه حيا وميتا. فقد أجاب بإنسانه فيكون الجواب بعد ذلك فلم تقتل أخاك على الدنيا لتعتمد هذه الحقارة. نوع من استحضار المشهد. ولذلك ضرب الله الأمثال في القرآن لنا، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نربط ما بين المثل وما بين الواقع. النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على إصبعه يمصهم عنده هذا كلهم يعلمون ذلك يمص القضية تبدأ لكنه ما لقى أحضر المسح كما قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى فجعل يشير إلى عليه وأمه إنني معكما أسمع وأرى تأكيد المعنى وليس تنسيقا بطبيعة الحال. قال كل مر بفتاة يضربونها ويقولون لها زمني تربي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت الأم اللهم لا تجعل ابني مثلنا. فترك سبل أمه وقال اللهم اجعلني مثلها. قالت له حلقة دعت عليه، حلقة يعني أصبت بوجع في حلقة، يعني ماذا تخالفني وما هذا الذي تقول؟ فقال لها أما الرجل الذي يرجع دابة كارهة وله ثارة حسنة إنه جبار من الجبابرة، وأن الذي يقولون لها زنيتي ولم تزني طرقت ولم تسرق إنها مظلومة. من الذي علم هذا الولد الرضيع هذه الحسبة المستقيمة التي خفيت على أمه؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أن تبصر الحال الآن وتستغيث هذا لا يغفرك به إلا الله. ولذلك كان لا بد عليك أن ترضى بالقرار. هذا هو حلك الوحيد، ليس لك حل غيره. حلك الوحيد أن ترضى بالقضاء وأن تسلم لله عز وجل فيما اختار، ولا تحفظ على ربك بما فعل. فإن الله عز وجل لا يفعل الفعل إلا لحكمة ذنبا عن أخاذ عباده. وصدق إبراهيم الخلدي رحمه الله لما قال من لم يؤمن بالقدر لم يتهنى لعيشه. صدق بصفة مستمرة وكارث بصفة مستمرة. فكمل لله ذكر يحيى بن عاصم الرمادي في كتاب جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى عن بعض الكتب الإسرائيلية أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان يجلس على قمة جبل فرأى فارسا وبيده قوة ماء وأتى على بئر فوضع القرة على حافة البئر ونزل الثور ثم نزل المال والثور فجاء راعي غنم يسقي غنمه فوجد المال فالتقطه وسقى الغنم وانقرض. ثم جاء رجل شيخ كبير فجاء البئر بعد انقراض الراعي فكذب الجلد وتذكر الفارس ماله فرجع عود ذلك الرجل يجلس على حافة البئر قال اين المال؟ قال لا اعرف شيئا. قال المال معك ولم يخبر الفارس انه سقط المال. فلما انكر الرجل اخرج الفارس رمحا وقتله فقال النبي أيحسب البريء ويسير الآخر؟ فقال الله عز وجل له إن لي حكمة جلة أما هذا المال فكان ملكا لوالد الراعي أعطاه والد الفارس ولا يدري الراعي ولا الفارس. وأما هذا الذي قتل فإنه قتل هذا الفارس فسلط ولي الدم عليه فأخذ لهاء الأمير فذكر ذات النبي وقال لا نعود. مجرد سؤال يا رب ما هذا؟ مجرد سؤال إن لم تنفعه لأن الله عز وجل فعال بما يريد ولا يقبل مثقال ذرة تسلل إليك شيطان من هذا الباب. والذين ظلوا في باب الجراء والقدر من أكابر العلماء الكحول جاء قدرين من جبريل فرق فيها عباقرة فيها نجم أنبياء العالم لماذا ظلوا؟ لأنهم ولدوا هذا الباب وهذا الباب ضراعته التسليم والرضا. تسليم ليست ضراعته العكس. ولذلك هناك فرق واضح بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأجيال الصالحة التي خلقت بعد ذلك. في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل جنازة في بقيع الغوصر وكان بيده مسطرة فجعل يمسك بها بالأمر فقال لا من نفس من تمسكه إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. فقال فراقة بن مالك يا رسول الله أهذا أمر مضى وجاء به القلق أم مستأنف؟ قال بل مضى. في بعض الروايات قال فراقة فلا تجدني أشد حرصا مني على العمل مثل الآن. ولم يحمل هذا الفهم المعقول الذي تفرغ إلى جماهير المسلمين تسأل السؤال المنفوس إذا قدر الله علي المعصية لما يعاشرني. وهذا اتهام لله عز وجل فقبل ان يكون كذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم جذبت القلب بما انت لاهيا وكتب عند الله عز وجل من ثمان الشقاوة وليالي السعاده لم يقل تراقب ذلك تراقب الحجر المستقيم وصاحب العقيدة المستقيمة لا أجدني أشد حرصا مني على عمل مثل الآن. فعلم هذا الموفق أن العبد منه السبب والسبب يكون على وفق ما أراد الله عز وجل. هذا تعارض بين السبب والقدر. السبب جزء من القدر لا تقل كما قال أهل الزاهري لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أبدا. لا تقل لو أنه لم يخرج من بعيد ما مات. هذا قول الزاهرية. كان لابد أن يخرج ليموت. خروجه جزء من القدر وليس القدر مفصلا عن السبب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات بعد كلام قراءه. فأما من أعطى أو في إعطاء من العدل أعطى واتقى وصدق بالحسنى إذا أعطى واتقى وصدق كل ده سيد العقل فسنذكره من يشعر ولا القدر. إذا لا يمكن أن يصدر من يشعر إلا إذا أعطى واتقى وصدق. فالذين يقولون إنه كتب علينا النار وأدخلنا النار وأخذنا حين هذا هذا الغضب وكلام الله عز وجل. وأما من بخل واستغنى وكذب وكذب بالحسنى فسنيسره للعذر وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى. اذا بين لنا وقل احد رجل ان في سبب مذكور منه وهذا السبب يكون على وجه النهايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. أو لا حال الآن لكنه معقول لتتم حكمة الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة وقبل أن يموت بشرك يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار فيتوه الإحسان ويسألوا كيف ذلك؟ أبرئ هذا العمل الجزء الطويل؟ أما نفع له هذا الزمن الطويل ودخل النار في شرك؟ هنا يمتحن الذين آمنوا يمتحن الذين آمنوا والذين رفض دينهم يعترضون على ربهم. ورجل يعمل الزمن الطويل بعمل اهل النار حتى اذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع وقال قيد شبر يعني فتاه رقيقه وزمن يسير عمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه فلاين هذا السوء. فيقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم. رجل صلى صلاة طويلة قرأ فيها بالقرآن كله وقبل أن يسلم أخرج إليه ما حكم صلاته؟ ورجل صلى في يوم طويل شديد الحر حتى إذا كان قبل المغرب فأفطر ما حال قيامه؟ باطل. وأين شقاء اليوم كل ليل؟ راح. هو ده توبيخ الحل. وهناك زيادة وردت في صحيح مسلم تكشف هذا النفس وهي قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. وإذا نفهم أن العمل الحسن لم يكن مخلصا فيه وكان يراقب يرادها فيما يظهر للناس. ولذلك كل من اهل الاستقامه لان الله عز وجل قال ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. احسن عملا بالاخلاص ومتابعه الرسول عليه الصلاه والسلام هذا الاحساس العمل. فاذا لم يخلص يختم له بذلك الانسان عند الناس محسنا. وكذلك الذي عمل بعمل اهل النار مثل الرجل الذي قتل 100 سنه وخرج الى الارض الذي ارسله الله اليها ليتوب فما خرج غير بعيد حتى الكفر. فاختصمت فيه ما لا يجد بالرحمه وما لا يجد بالعذاب. فقوى الله الارض من تحتهم وقال لهذه ان تقرب ولهذه ان تباعد فقرب المسافه وجدوه اقرب الى ارض مغفره كل نوع ماذا فعل؟ قتل 100 سنه وتوجه الى ارض التوبه. هذا كل الذي فعل هذا الشرك. إذا سلم لربك فله العلم المطلق وهو الذي يعرف الحواسيس ولا حيلة إلا إذا علمك الله واعتقد آل موسى عليه السلام وهو نبي بدون عهد وما أرسل إليه ومع ذلك اعترض على الخضر الخضر علمه الله هذه الآيات وموسى أكبر من الخضر في اتفاق الناس الجميع ومع ذلك راد عن موسى ما لم يعلمه ربه. وكانت رحلة الخضر موسى للخضر كلها سببها كلمة واحدة قالها موسى عليه السلام. فأراد الله عز وجل أن يؤدبه وأن يعلمه ذلك ان موسى عليه السلام كما في الصحيحين حفظ بني اسرائيل خطبه زرق منها العيون ووجلت منها القلوب ووقف لها الذنوب. فقال رجل من بني اسرائيل يا نبي الله احد في الارض اعلم منك؟ قال يا ابا فعتب الله عليه ان لم يرجع الا اليك مش عبر لماذا قال لا انا اعلم رجل في الدنيا لماذا لم يقل الله اعلم حسب الله عليه وقال ان لي عبدا بمجمع البحرين هو اعلم منه. قال موسى يا ربي كيف يجب؟ قال خذ حوتا الى اخي الحوت المعروف. الله عز وجل هو الذي علم الخضر هذه القضايا وحفظها عن موسى. ولذلك بادر موسى الى الاعتراف بما عنده من العلم. الغلام الذي قتله الخضر اعترف موسى عليه السلام وقال له لقد جئت شيئا مكرا فعلت شيئا مصرا منه في شريعه الانبياء لان من قتل نفسا يقتل مخالفه. فقتل نفسا ذكيه وتبرعا من تبرع ذاته بغير نفس بغير ان يرتكب الطفل ظلما فيقتل في مقابل المقتول. فاعلمه الخضر ان هذا الولد له ابوان مؤمنان شيخان كبيران والله عز وجل سمحه كافرا وسيعيش كافرا ويسيح ويسيح ويموت كافرا موتا. فما ظنك بابوين شيخين مؤمنين وعيقين في بيت فيه كافر متمرد ماذا نعرف بها؟ لخشينا ان يرزقهما طغيانا وكفرا. من الذي نعلم هذه العوامل؟ الله عز وجل. ومن علمه الله؟ ومن علمه الله عز وجل؟ ويجب ان تقع الوحي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يبقى الا المسلم المطلق لاحكام الله عز وجل والرضا بما يحميه على العهد. ومن اصول الايمان الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره الوجه والرجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا إكمالا هذا الموضوع الخطير وما التكليف أن لك تلجأ إلى ربك عز وجل وأنت في ذمة عنه، وذكرك أن تتلو هذه الكلمات يوميا ولو عدة مرات، يوميا عدة مرات. كان يعلمنا فيقول: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ فليأخذ على السرير الأيمن وليضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وليقول: اللهم ألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: فإن مات من هيئته مات على الفطرة. الأسباب المنفردة في الصباح والمساء وفي الصلاة والخروج من البيت إلى غرفة الرعد البرد المطر قلت المبتلى قلت الشمس قلت الريح قلت الماء النظر في المساء إذا عفرت وأنت تمشي كل جناح أسباب كل شيء في الكون تنظر إليه بعينك له هدف، فحيثما وجهت وجهك ذكرت وهي وظيفة الأجسام فائدتها هذا سلاحها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك: اللهم ألجأ ظهري إليك. لما جاء القوم نوح يفرعون إلى أضيافه ماذا قال لهم؟ قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وفي أحد الحين فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاقبا: يضرب الله روحا فاستنى يأوي إلى ركن شديد. فهذا هو الروح، هذا هو الروح. ربنا عز وجل فاستنى يأوي إلى ركن شديد. وانت تقلب تتكلم جالس الى ربك فلا يغلبك شيطانك ابدا، مع ان هو اقوى منك بشريا عنده مواهب وامكانات الله عز وجل اعطاه اياها لم يعطيك ذلك، ومع ذلك انت اقوى منه بالله. وانت تقلب فكل الاجبار لا يتمثل منك الشيطان أيضا منك، وكذا وتوقف لسانك عن الذكر ما عن كأنك ألقيت سلاحا وعدوك فاهم سلاحه أبدا لا يمل ولا يحل في قلبك وفي اضطراب قلبك. ود الشيطان وأعوانه لو تأخذون عن أسلحتكم فلذاق فيميلون عليكم بريادة واحدة، قالوا وأنا مستيقظ لا يخطر علي وأنا نائم والنوم أخو النوم وقد ألقيت سلاحي، هل لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر ربك قبل منامك يتولى هو حكمك؟ ولذلك جاء التعبير جاء الحديث: ألجأت ظهري إليك. فإن الإنسان لا يحتاج إلا من قبل ظهره، ولذلك طعامات الفطر لا تأتي إلا من قبل الظهر، لا تأتي من الوجه، تأتي هيبة وكنانة وقدرة. فأنا أحتاج من هذا الظهر يؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزعت ظهري إليه فأنت في حال المنام آمن منك في حال اليقظة. ولذلك قال بعض العلماء إن الذي يبتلى بالنفس عادة يبتلى وهو نائم. أغلب حالات النفس الذي يصاب الإنسان بها يبتلى بها وهو نائم، واحد مغفل وغمز ناحه وعدوه جاهل. إيه المفروض أن يغتاله عدوه؟ فأغلب حالات النفس ترى الإنسان نائم، فكل مرة تنام فيها تقول هذا القرآن أنزعت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك. وجهت وجهي الوجه هنا أو الجهة معناها يا ربي أنزعت ظهري إليك فتحميني من عدوي في حال حياتي، فإذا قضيت منامي فوجهي إليك فوجهي إليك. هذه معنى وجهت وجهي إليك، وجهي إليك إذا نسيت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الدعاء قال من نام في ليلته نام على التقوى، لأن واحد يقول يا ربي وجهي إليك إذا مت. هذا وقف القصر، فهذا الجزء أنت مطالب أن تقوله كل يوم. إذا كنت تقوله كل يوم فماذا ترجل؟ فخلعت حولك وقوتك لما قلت أنزعت ظهري إليك تحميدي، وخلعت حولك وقوتك وعلمت أنك راجع إلى ربك رغم أنفك فقلت طواعية وجهت وجهي إليك. فإذا أذن الله لك في عمر ذلك فاستيقظت في صلاة الغدر فأول شيء ينهج به لسانك ذكر من صلبت. الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل خلق بالحول والقوة. فلما يكون الإنسان بهذا العهد وهذا الخلق وفي هذا كلها نقص علمنا قدرتنا صفر، تفكيرنا قوتنا صفر، كل صفاته ناقصه، فما بالهم يدعي كمال العلم. اعترض على ربه في باب الحضاره والتدبر. ابي فرعون ارتقى بنوح عليه السلام ليكون قره عين، لكن الله عز وجل قدر ان يكون عدوا وحجرا، وهم لا يشعرون انه يكون كذلك اذ لو شعروا ما فعلوا. وكذلك باب القضاء والقدر كله ياتي غفلة. ثم دبر الله عز وجل العلة في هذه العقول. العلماء يقولوا ان النصوص اثنان، اسم معقول المعنى وقسم اخر لا معقول المعنى. كل النصوص اما ان تكون معقولة المعنى لها تفهم الحكمة منها وحكمة تشريعها وتعرف لماذا اراد ربك ليس ذلك ولماذا فرض النبي صلى الله عليه وسلم عليك ذلك استحبه لك، وهناك نوع اخر لا تعلم الحكمة منه إنما ابتلاك الله به ليرى أتسمع وتطيع أم لا. الصلاة الآن وحركات الصلاة والحج والسعي والصلاة كل توفيق، توفيق بمعنى أن تظهر لنا وجه الحكمة من تشريعه. وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ليه؟ لماذا؟ ترفع يديك هكذا تجاه القبلة لماذا؟ ليس عندنا علم. تضع جبهتك في الارض بالطريقه الفلانيه لماذا انت تجد مرتين والركوع مره؟ ليه الفرق بين التوبه والاستغاثه ولماذا التخليق بينهما وليه الاقعاد بين السلوكين ولماذا لا نؤمن في غير ذلك؟ كل هذا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي وهو صلى كما علمه الذكر وجبريل صلى كما علمه الله عز وجل. اذا في نصوص نحن لا ندري ماذا شرع الا التسليم والافعال والقيام ونصوص اخرى فيها العلم. الفرق بين النص الذي اتى بالعله والذي لم يات بالعله ان النص الذي فيه العله يريح قليلا يريح قليلا وكل الايات التي فيها عبر وسر فيها العله حتى اعترف ما هو لو لم يكن لك العله لا تكون العبره. لماذا عاقر الله عز وجل فرعون بموسى؟ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هذه علة الرسول. إن فرعون وهامان وجنودهما. لأن في بعض الناس يقول أنا عبد مأمور. نقول هذا التعبير غلط. كيف جعلت نفسك عبدا لعبد؟ ولكن اذا كنت لابد قائلا واذا كنت لابد ان تستخدم هذه العباره فقل انا عبد مامور ولا تقل انا عبد مامور. انظر المامور عبدان لله الا العبوديه الخاصه او العبوديه عن عبد ولا انت حتى لو تمر هو في نهاية عشر. فلو قال لك قائل اقتل هذا البيت وإلا قتل فلو قتلت أنت حق البيت. هذه معنى قول الله عز وجل إن فرعون وهامان وجنودهما. من واحد يقتل الجند نادي الجند معذور الجند معذور. هذه الآية يقتل في هذا الأمر. والعلماء لها مختلف تفصيل الفعل الذي ينظر به النظر الذي لا يعبر به فهذا هو الله نقف عليه بعد ذلك يكون قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا للحياه الزياده لنا من كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تدع الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تدع مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آتِ نفوسنا تقواها فزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم قدنا حبنا ما يريدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا.